إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكما نطقت في مطلع كلامي وقلت: باب إفشاء السلام من الإيمان، وتارة ترانا ننطق هذه العبارة: باب كذا أو باب كذا، وكل هذا إنما نتصرف فيه نطقا على حسب الوارد رواية، وهذا مما يدل على ضبط أهل العلم واعتنائهم بضبط النسخ عموما والتدقيق والتحقيق، حتى فيما لا يكاد يتعلق به كبير فائدة يعني. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذا من قبله من ضبط صحيح البخاري ومن نقل الروايات، يقف عند مثل هذه، يقول مثلا هنا: باب هكذا بالتنوين، هو منون يعني في الرواية. وتارة يقول بالإضافة: باب كذا. وهذا كما قلنا، وإن كان لا يظهر لكثير من الناس فرق ما بين الحالتين، أو قد لا يكون هناك فرق بين بالفعل بينهما، لكن هذا يدل على دقة الرواية وعناية المحدثين بما ينقلون. فإذا اعتنوا بمثل هذا، وهذا من كلام البخاري، العبارة دي كلها باب كذا ده من كلام البخاري، فإذا دققوا فيها إلى هذا الحد وقالوا هو قال باب كذا ولا باب كذا ولا باب وكذا، إذا دققوا إلى هذا الحد في كلام البخاري وهو رجل من الرجال وإن كان من كبار الرجال، فكيف بكلام سيد الرجال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لا شك أنهم أشد عناية وتحقيقا وضبطا له، على خلاف ما يتقول به من لا يعلم حقيقة الحال، فيزعم أن الرواة لا فقه عندهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حد ما أنشد بعضهم وأساء، ولعله يقصد نفسه ولا يقصد بهذا أهل الحديث، فليس كذلك. يقول: زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا أو إذا راح ما في الغرائر. يقول إن بعض الرواة يعني بيقول هذا حالهم وكذب، ليس كذلك الرواة، بل أهل الحديث هم أهل الفقه وأهل الحديث معا، ولا فقه إلا بحديث، لأن يعني الحديث أصل من أصول الدين. فعنايتهم بمثل هذه الألفاظ اليسيرة تدل على عنايتهم بما هو أشد وأعظم بكلام من يؤثر كلامه في الدين إيجابا وسلبا، فإن كلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في الدين شيئا أو تخرج منه شيئا. فلا شك أن عناية المحدثين بهذه الألفاظ النبوية الشريفة كانت عناية فائقة جدا، لا يجهلها إلا من جهل حال المحدثين ولم يدر ما هنالك. ونقول لهؤلاء كما قال الأول: يا ابن الكرام، ألا تدنو فتسمع ما قد حدثوك؟ فما راء كمن سمع، ليس من رأى كمن سمع. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. ولا زال البخاري رحمه الله تعالى يعنون بمثل هذه العنوانات ليدلل على قضيته الكبرى التي وظف لها كتاب الإيمان كله، وهي التدليل على أن الإيمان قول وعمل. إفشاء السلام هذا عمل، فالبخاري يقول إفشاء السلام من الإسلام، ليقول إن الإسلام ليس مجرد قول فقط، إنما هو قول وعمل، والعمل جزء من أجزاء الإيمان. والإسلام والإيمان كما بينا في الباب الماضي، البخاري يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد لا يفرق بينهم كما يفعل جمهور السلف، وده خلاف سائغ ذكرنا ما فيه فيما سبق من كلام لا يترتب عليه كبير معنى. يعني قال: باب إفشاء السلام من الإسلام، ليقول أن الأعمال قلت أو عظمت داخلة في مسمى الإيمان يعني. ويرد بذلك على الجماعة المرجئة وأشباههم وأصنافهم، من ادعى أن الإيمان مجرد المعرفة أو مجرد القول فقط والنطق باللسان. طبعا لو احنا أخذنا بقول هؤلاء المبتدعة ممن يذهب إلى أن الإيمان هو مجرد النطق باللسان، إذن المنافقون كلهم مؤمنون، ما هو بينطقوا بلسانهم لكن قلوبهم تبطن الكفر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، بينطقوا استهزاء يعني. كان أحدهم ربما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: مرحبا بسيد بني هاشم وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، ويظل يثني على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لقي أبا بكر يقول له: مرحبا بسيد بني تيم، ومرحبا بصاحب النبي الأكبر وصديقه الأعظم ثاني اثنين، منفق ماله في سبيل الله، ويقعد يقول فيه كل مناقب المعروفة. فإذا لقي عمر قال: مرحبا بسيد بني عدي، وبرضه الفاروق عدو الشيطان، الكلام دوت. فإذا رجعوا إلى أصحابهم من المنافقين أشباههم قالوا: إن معكم إنما نحن مستهزئون، بنضحك عليهم يعني، بنقول لهم كده يعني، ناخدهم على أدعى لهم، لكن إحنا مش معاهم ولا حاجة. فعلى مذهب الجماعة المرجئة دولي، الجماعة دولي كده مؤمنون، ما هم نطقوا الإيمان وبصلوا كمان ويزكوا، ممكن أحيانا ممكن يطلعوا كمان يصوموا، ممكن يعملوا أي حاجة ظاهرا مع الناس، لكن قلوبهم تبطن الكفر، قلوبهم تبطن الكفر. لكن مذهب أهل السنة والجماعة كما بينا مرارا أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان بالقلب يعني، وعمل بالأركان، الأركان اللي هي الأعضاء يعني. وقال عمار هذا هو ابن ياسر الصحابي الجليل: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وهي لي بقى صيغة الحديث المعلقة اللي عند البخاري. بعض الناس بيشتبه عليه الأمر ويقول لك: فين المعلق دوت؟ والمعلق دوت فيه صحيح وفيه ضعيف. كما نعلم مش كله صحيح، المعلقات اللي عند البخاري مش كلها صحيحة، أي نعم عامتها صحيح لكن فيها ضعيف المعلقات، والمعلقات دي حاجة غير الصحيح. البعض بيخلط، جماعة اللي هم بيحاربوا السنة، وهم طبعا كما نقول مرارا ومللنا مجهلة، لا يعرفون شيئا قطعا السنة، بيسمعوا عنها كده في الكتب يعني، وبتكلموا على حسب ما بيسمعوا، ومش عارفين أي حاجة في أي حاجة. فهم مفكرين إن الصحيح ده قطعة واحدة، المعلقات حتى من الصحيح، وبدام العلماء بيقولوا المعلقات فيها ضعيف يبقى الصحيح فيه ضعيف. وطبعا بيعودوا بقى إيه، يخلطوا غثا ببرديء، ويقولوا كلام ليس له يعني واقع عند أهل العلم. فهي القصة بالضبط، إيه الفرق بين المعلق والصحيح؟ صحيح البخاري فيه صنفان من الأحاديث، فيه صنفان. الصنف الأول اللي هو البخاري صنف الكتاب من أجله، اللي هو الأحاديث الصحيحة، البخاري سماه الجامع الصحيح المختصر المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، سماه الجامع الصحيح المختصر المسند. الإيه المسند والصحيح، الراجل سماه بهذا الاسم، ده اسمه الحقيقي اسمه الكامل يعني، لكن الجامع الصحيح هذا أو صحيح البخاري ده اسم الشهرة، هذا اسم الشهرة. فالبخاري سماه الجامع الصحيح المسند المختصر. يبقى الأحاديث اللي في كتاب الصحيح اللي البخاري بيتكلم عنها، ويعني العلماء لما يقول رواه البخاري في صحيحه وصحيح البخاري قصدهم الصنف دوت، الأحاديث المسندة مش المنقطعة. يعني ايه مسندة؟ يعني كل واحد من أول البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من رواه البخاري عنه إلى لو كانت أحاديث موقوفة على الصحابة أو مقطوعة على التابعين يكون في اتصال مسندك صحيحة، والصحيح من شروط اتصال السند. طب لو حديث فيه انقطاع ما يبقاش صحيح ولا مسند على رأي من يقول إن المسند هو المتصل من العلماء. يعني إيه أكتر نوضح أكتر؟ الحديث الصحيح شرطه اتصال الإسناد، إن كل راوي يكون سمع من اللي فوقيه. ما البخاري مثلا يقول حدثنا قتيبة، فالبخاري معروف جدا إن البخاري سمع من قتيبة بن سعيد. قتيبة يقول قال حدثنا الليث قتيبة سمع من الليث، والليث يقول حدثني يزيد بن أبي حبيب فسمع منه، ويزيد سمع من أبي الخير، وأبو الخير سمع من عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكتب عنه. يبقى ده كده حديث متصل اهو، كل واحد من أول البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حدثني شيخي، ونبحث نلاقي فعلا هو شاف الشيخ دوت وقعد معاه ومعروف بالرواية عنه والسماع منه. هذا يسميه العلماء إسناد متصل، هذا حديث متصل، ودي أول شرط من شروط الحديث الصحيح. طيب لو البخاري بقى ما قالش حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، راح قايل قال الليث بن سعد مثلا، بنيجي ننظر البخاري ما قالش حدثنا اهو، ودي أول علامة من علامات الحديث المعلق اللي هو الصنف الثاني الذي لم يشترط له البخاري الصحة، لأنه ليس موضوع كتابة. الحديث المعلقة البخاري ما حطهاش في الأبواب، مش ادها رقم كده وحطها ضمن الباب بتاعه، دي حطها في المقدمة زي ما شفته كده الآن. قال الإفشاء لباب الإسباب وإفشاء السلام من الإسلام، وقال عمار بن ياسر، وراح قال كلام عمار، بعد كده قال حدثنا قتيبة. فالصحيح من أول حدثنا قتيبة دوت، اللي قبل كده بسموه ترجمة يعني عنوان الباب. فالبخاري بيذكر في العنوان في الغالب بعض الآثار بعض الأحاديث التي ليست على شرط في الصحيح، ويذكرها من غير إسناد، كما رأيتم قال عمار بن ياسر كده من غير إسناد معلقة يعني. ده بقى اسم المعلق، وده اللي فيه الصحيح والضعيف، وده ليس من باب الصحيح ومن مش موضوع الكتاب. دي زي كده إيه كما قلنا عناوين للكتاب، بس الراجل من تمام علمه بيجيب العناوين دي برضو أحاديث، لكنها أحاديث ليست على شرط. فلما نبص لو البخاري كده قال الآن في هذا الحديث قال الليث، ما لقوش قال حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت ولا كلام منه، قال فلان. ده أول علامة بنعرف في بلام، قال فلان وراح جايب اسم واحد مش من مشايخه، من مشايخ مشايخه أو أعلى من ذلك، إذن هذا حديث معلق. نيجي ننظر بنلاقي بالفعل البخاري ما سمعش من هذا الشيخ إطلاقا، ده راجل من شيوخه أو أعلى من ذلك، ودي حالة من حالات الحديث المعلق، وده أمر جائز إن المحدث يعلق الحديث، ما فيش مشكلة، أهل هذا الزمان جميعا بيعلقوا. احنا الان بنحدث ازاي الان بالحديث النبوي؟ بنقول مثلا حدثني شيخ فلان عن شيخ فلان عن فلان عن فلان، واسوق اسناد فيه 20 راجل في كل مره حتى ابلغ النبي صلى الله عليه وسلم. ابدا، بنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولي انا وقولك الان قال رسول الله ده اسم معلق. معلق ليه؟ لك انت قطعت الاسناد بتاعه وعلقته، لان لو احنا تصورنا الاسناد ده عامل زي السلسله من اول النبي صلى الله عليه وسلم فوق خالص الى الينا تحت الينا في الاسفل هنا. فانا بقول حدثني شيخي، بمسك كده بايده اهو، شيخ يقول حدثني شيخ، روح ماسك بيد شيخه، يقول حدثني شيخ، روح ماسك بيد شيخ اللي فوقيه، ويقعد يقول حدثنا اخبرنا لاتنا يوصل النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى اصبحت السلسله كل واحد منا ماسك في ايد الايه اللي فوقيه، فيبقى كده في سلسله من عندي الى النبي صلى الله عليه وسلم، سلسله الاسناد، يبقى ده حديث متصل. طب انا بقى شايل هذه السلسله خالص وقلت قال النبي او قال الصحابي او قال التابعي او قال حد انا مش ماسك بايده مش من مشايخي يعني، يبقى انا كده علقت الحديث اتعلق كده في الهواء، هو انا مش ماسك مش واصل مش ماسك فيه، ولهذا سمي معلقا. معلق يعني اسناده سقط منه حاجه من الاول، وقع منه كده طبقه او طبقتين يعني حلقه او حلقتين او اكثر الى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المعلق ده الاصل فيه ان هو ضعيف، يعني انا مش لاقي الاسناد، مفيش اسناد، والمحدثون لا يحكمون على الحديث إلا من خلال الإسناد. أول درجة من درجات الحكم على الحديث النظر في الإسناد دول. فما فيش إسناد أو إسناد مقطوع من الأول يبقى ما ينفعش أحكم على الحديث، يبقى الحديث ضعيف، ده الأصل. لا يستثنى من ذلك إلا إذا كان الحديث أصلا معروف عندي إنه في صحيح البخاري أو في كتاب من كتب الصحة، وأنا بأشيل الإسناد اقتصارا مش جهلا بالوسائط، مش أنا معرفهمش مثلا أو هم عندي ناس ضعاف، ده أنا حذفهم اختصارا، بين ما كل مرة أقول حدثني شيخ فلان عن شيخ فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن البخاري أنه قال حدثنا قتيبة عن فلان عن فلان، هقعد بقى ساعة عشان أقول كله إسناد والناس تمل، وعامة المذكورين من أوله لغاية البخاري ثلاث أرباعهم ما حدش يعرف عنهم حاجة، بركة يعني نصهم بركة بركة جايين كده في يعني باب تكميل الإسناد يعني الإسناد بعد القرن الرابع الهجري ما عادش ليه كبير فائدة بقى للتبرك إن الكتب كتبت ودونت الأحاديث في الكتب وخلاص. فأنا التعليق هذا كما قلنا معناه حذف الإسناد، حذف أول الإسناد أو أول طبقة من عند الراوي أو لفوقيه أو لفوقيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري بيجيب حاجة من دي عنده في الصحيح بس ما بيجيبهاش في صلب الصحيح، بيجيبها في العناوين بس أو بعد انتهاء الحديث ممكن يعلق بتعليق كده زي يعني حاشية ويقول فيها حاجة من دي. فجماعة اللي ما يعرفوش يقول لك والله البخاري فيه أحاديث ضعيفة والعلماء قالوا كده، بس دي مش في صحيح البخاري، دي معلقات البخاري. ولهذا العلماء يفرقون بين الأحاديث الصحيح ومعلقات البخاري في الصحيح. معلقات البخاري في الصحيح البخاري لم يسترط لها الصحة، بيجيب اللي قدامه وعامتها صحيح والضعيف فيها قليل، وليست كما أنبه مرارا ليست هي من صلب الصحيح، دي حواشي كده ومقدمات وكلام منه. لكن أحاديث البخاري بقى نفسها اللي هي أولها حدثنا فلان عن فلان عن فلان هذه كلها صحيحة لا مطعن فيها لأحد. حتى الخلاف اللي جرى بين البخاري والنقاد في بعض الأحاديث كما جرى بينه وبين الدرقطني، الدرقطني عقب عليه في مسائل، وابن مسعود الدمشقي وخلف الواسطي والجماعة دول كلهم وابو علي الجياني كلامهم معاه مش في صحة الحديث وضعفه، لا في بلوغه هذه الرتبة العالية من الصحة التي محض لها البخاري صحيحة. فخلافهم خلاف اصطلاحي يعني، لكن حديث أصله صحيح في الغالب، ما فيش حديث مثلا أصله ضعيف أو أصله موضوع في البخاري أبدا، ما حصلش خالص. يبقى إذن صح قول القائل أن البخاري كله صحيح، حتى قال ابن الأخرم لو أن رجلا حلف بالطلاق، لو أن رجلا حلف بالطلاق من امرأته أن حديث البخاري كله صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحنث في يمينه وامرأته على ذمته، لأنه قال كلام موافق للحق وللواقع فيش كلام خالص. فهذا مثال عملي قدامنا. البخاري الآن هو بعد ما قال اسم الباب في نفس العنوان راح قايل وقال عمار، والبخاري رأى عمار بن ياسر أبدا، سمع من عمار طبعا لا، بينه وبينه مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. إنما البخاري بيروي عن، هنلاقي كما نرى الآن إن هذا الحديث لو البخاري رواه بالإسناد حيروي مثلا عن أحمد بن حنبل، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن صلة بن زفر، عن عمار بن ياسر، هتلاقي فيه أربعة في النص، أحمد بن حنبل وبعديه سفيان الثوري وبعديه أبو إسحاق السبيعي وبعديه صلة بن زفر وبعد كده عمار، يعني في النص بين البخاري وبين عمار أربعة. البخاري شالهم وقال قال عمار ليه؟ لأنه مثلا ليس على شرط البخاري، لأنه يعني البخاري جاء به كما قلنا كده عبارة عن عنوان مش قصده بحديث، لها أكثر من سبب وعلة ذكرها أهل العلم في مصنفاته. ده بقى اللي بسموه المعلق. فهنا قال البخاري إفشاء السلام من الإسلام، وقال عمار بن ياسر ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. هذا الحديث عن عمار بن ياسر رواه أحمد في كتاب الإيمان كما قلنا من طريق سفيان الثوري، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق شعبة بن الحجاج ومن طريق آخر، كلهم الثلاثة عن أبي إسحاق السبيعي، عن صلة بن زفر، عن عمار بن ياسر، من قول عمار بن ياسر. وهذا النوع الذي يسميه العلماء الحديث الموقوف. إيه الحديث الموقوف ده الآخر؟ الحديث الموقوف هو الذي يقوله الصحابي من عند نفسه، كلام صحابي، الصحابي قال عمار كذا، ما قالش عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو الصحابي رفع الحديث إلى النبي بيسموه حديث مرفوع فوق يعني. يبقى الحديث المرفوع هو الذي يقول فيه اللي في آخره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيسموه حديث مرفوع. والمرفوع طبعا يعني فيه الصحيح والضعيف وغيره. كلمة مرفوع ليس معناها مش معناها صحيح، كلمة مرفوع ليس معناها أنه صحيح، معناها أنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، قد تصح النسبة وقد لا تصح. ويقابله الموقوف هو الذي يوقف على الصحابي، زي حديث عمار دوت قال عمار كذا، فده من كلام عمار مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمونه حديثا موقوفا. والموقوف برضه قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. طيب لو الحديث ده موقوف على لو ان اللي قالوا مثلا صلة بن زفر او قالوا ابو اسحاق السبيعي احد التابعين، يبقى اسمه حديث مقطوع. فالمقطوع هو الذي قاله التابعي، الحديث اللي آخر اللي مصدره التابعي. قال أبو إسحاق السبيعي مثلا ويسوق قال يحيى بن أبي كثير عند مسلم لا ينال العلم براحة الجسم. فده من كلام يحيى بن أبي كثير، وتلاقي مسلم ساقه بالإسناد عن يحيى بن أبي كثير قال لا ينال العلم براحة الجسم. نيجي نبص لا يحيى ده تابعي، فالتابعي لما ينسب له قول هذا القول يسمى حديث مقطوع، مقطوع على التابعي، وقد يكون صحيحا هذا المقطوع وقد يكون ضعيفا، يعني قد تثبت النسبة للتابعي فيبقى صحيح وقد لا تثبت فيكون ضعيفا. فليس معنى مقطوع هو ضعيف، لا ذكها منقطع، الضعيف ده هو المنقطع اللي فيه إسناده فيه سقط متشال واحد من الإسناد. فدي بيسموها أنواع الحديث بالنسبة لقائله، بالنسبة لقائله يعني إما لو النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، لو الصحابي يبقى موقوف، لو التابعي يبقى مقطوع. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن أنواع الأحاديث، قلنا في حديث مرفوع هو الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث موقوف الذي يوقف فيه على الصحابي قال عمار كذا، وحديث مقطوع الذي يكون انتهاء الإسناد فيه إلى التابعي قال يحيى بن أبي كثير كذا كذا كذا. وهذه المسألة تختلف على البعض أحيانا. يعني حديثنا الذي معنا الآن الحديث المعلق للبخاري ساق قبل الحديث بتاع الباب، قال وقال عمار. وطبعا هناك علماء كثيرون جدا، علماء كثيرون اعتنوا بوصل هذه المعلقات، إن المعلق معناه هو متعلق، يعني في بين البخاري وبين المنسوب له الكلام سلسلة إسناد مش موجودة عندنا. هنا العلماء اعتنوا بهذه الأحاديث المعلقة من ضمن عنايتهم بالصحيح التام، وصحيح البخاري من أكثر الكتب التي اعتني بها في الدنيا، فلا يحصى كم شرحها، يعني شروحه أكثر من 300 شرح اللي نعرفه منها اللي مكتوب اسمه في الكتب، يعني أكثر من 300 بكثير يعني. وطبعا هذا يدل على رفعة الكتاب، كلما كثرت الشروح على الكتاب والتعليقات والعناية بالكتاب دل هذا على نضج الكتاب جدا، وأن هذا يفيده فرسا عظيمة يعني. فالعلماء اعتنوا بوصل تلك المعلقات التي في صحيح البخاري، وكان من أفضل من قام بذلك على وجه التمام والكمال حافظ الدنيا وإمام المتأخرين الإمام الحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني رحمه الله، صاحب فتح الباري. وهذا الرجل يعني أدى عن الأمة دينا كبيرا، فابن خلدون رحمه الله صاحب المقدمة الشهيرة كان يقول إن شرح البخاري دين على هذه الأمة، البخاري عمل اللي عليه وألف كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، بس لسه علينا دين بقى، احنا دين الأمة ان هي تشرح هذا الكتاب شرحا يليق بهذا الكتاب. فلما وضع الحافظ ابن حجر العسقلاني كتابه فتح الباري قال أهل العلم لقد سقط هذا الدين عن الأمة، خلاص كده الموضوع انتهى، قام هذا الشرح مقام سداد هذا الدين. حتى لما سألوا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أن يضع شرحا لصحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، قال لا هجرة بعد الفتح، يقول يعني ما ينفعش حد يألف شرح للبخاري بعد فتح الباري بتاع الحافظ ابن حجر، الموضوع اتقفل كده خلاص. هنقول ايه، الرجل قال كل حاجة وأغلق كل باب رحمه الله تعالى، لكن كم ترك الأول للآخر يعني. فالحافظ ابن حجر من تمام عنايته بالصحيح أنه ألف كتابه تغليق التعليق، تغليق بدأ يغلق هذه المناطق الفارغة في الإسناد يقفلها يعني، ويجيب لها من رواها مسندة من هذا الطريق. فهذا الحديث الذي علقه البخاري هنا عن عمار بن ياسر كما قلنا رواه أحمد في كتاب الإيمان من طريق سفيان، ورواه يعقوب بن شيبة من طريق شعبة بن الحجاج وآخر عن أبي إسحاق السبيعي عن سراط بن زفر عن عمار بن ياسر من قول عمار بن ياسر رحمه الله تعالى. بعض الرواة روى هذا الحديث ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى صاحب المصنف واحد شيوخ الإمام أحمد، رواه عن معمر عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه للنبي. لكن هذا غلط من عبد الرزاق رحمه الله تعالى، لأن العلماء الثقات الأكثرون من أهل العلم الرواة رووه موقوفا على عمار، فكون عبد الرزاق رحمه الله تعالى يرويه ويخالف الثقات ويروح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني غلط منه رحمه الله وخطأ من أخطائه، وقد وقع فيه في آخر عمره لأنه لما كبر تغير، عبد الرزاق تغير في آخر حياته وروى هذا الحديث وغلط في آخر عمره عندما بدأ يعني حفظه يسوء شيئا ما، ومعلوم أن بعض الناس لما يكبر سنه يبدأ حفظه يخف. لكن هذا الحديث وإن كان موقوفا على عمار بن ياسر، هو صح أنه من كلام عمار، لكن هذا مما يسميه العلماء مرفوع حكما. إزاي بقى كلام دول؟ الحديث ده احنا قلنا هو موقوف، والموقوف ما قاله الصحابي، والمرفوع ما قاله النبي. لكن هذا الحديث وإن كان موقوفا على عمار كما صحت بذلك الأسانيد، لكنه في حكم المرفوع. إزاي في حكم المرفوع؟ أهل العلم يقولون إن الحديث الموقوف الذي يقول الصحابي من عند نفسه دول إذا كان كلاما لا يمكن أن يكون صادرا عن اجتهاد، كلام ما ينفعش يكون الصحابي قاله باجتهاده، يعني كلام محتاج لتوقيف، فذلك وإن كان منسوبا للصحابي لكنه قطعا أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مما لا يقال مثله بالرأي ولا يتأتى فيه الاجتهاد. مثلا صحابي قال يحدث يوم القيامة كذا وكذا وكذا، من اللي قاله؟ والصحابي يعرف لوحده هيحصل يوم القيامة، ده غيب ولا يعلم الغيب إلا الله، ومن أطلعه الله عليه، النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه بعد ذلك. فالصحابي قطعا ما جابش الكلام ده من عند نفسه، أكيد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بلم تكلم عن شيء من أخبار الأمم الماضية، مثلا قال حدث لثمود كذا أو جرى لفرعون كذا، ويقول حاجة عن من سبق، أو يتكلم عن أمر لم يحدث بعد حاجة في الغيب، أو شيء من متعلقات الإسلام ما ينفعش يقولها غير نبي صلى الله عليه وسلم، فهذا على الفور يضعه العلماء في حكم المرفوع. فهو إن كان موقوفا من كلام الصحابي لكنه يأخذ حكم المرفوع، لأنه لا يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام من عند الصحابي. بس بيشترط لهذا الأمر كمان شرط، شوف العلماء يعني عندهم دقة متناهية، ما فيش حاجة مش محسوب حسابها. يعني جماعة اللي كما قلت وأعيد مرارا، جماعة اللي بيتكلموا عن السنة والله ما سمعوا عنها، لو أتعبوا أنفسهم وجلسوا يقرؤون ويفهمون سيقطعون ألسنتهم بأيديهم، لا نفسهم بيقولوا كلام ما يتقالش، كلام يدل على حماقة شديدة وعلى جهل عتيق. لكن أتانا أن سهلا ذم جهلا، أمورا ليس يدريهن سهل، أمور لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. الجهل صراحة أسهل من العلم بكتير، الجهل نايم وبتكلم، والعالم ليل نهار شغال وممكن ما يقدرش يتكلم كمان بعد ذا كله، يعني يهرب من الكلام خايف لأنه عارف أنه يحاسب على كلامه وكل كلمة لها معنى. هناك العلماء اشترطوا كمان شرط عشان الحديث اللي قاله التابعي اللي هو أصلا موقوف، اللي قاله الصحابي اللي هو أصلا موقوف ينتقل بحكم المرفوع، وإن لم ينسبه الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يصرح بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سيأخذ حكم المرفوع، هيعامل عنه حديث مرفوع. يعني إمتى؟ كما قلنا بشرطين، أول شرط أن يكون هذا الكلام مما لا يصح أن يتأتى بالاجتهاد، كما لو حدث عن شيء من أخبار الغيب، حاجة هتحصل يوم في العصور القادمة، أو تكلم عن شيء عتيق، حاجة قديمة أو أمم الماضية ما يعرفش أمرها إلا الله عز وجل. ووضع الشرط الثاني أن يكون هذا الصحابي غير معروف بالرواية عن أهل الكتاب، لأن في احتمال، ما واحد يطلع يقول لك طب ما احتمال كلام اللي الصحابي يتكلم فيه عن الغيب دوت يكون أخذ من التوراة أو الإنجيل، نقول له عاملين حسابها دي برضو لم تثبت عليهم. شرطوا أن الصحابي اللي يعتبروا كلامه في حكم المرفوع إذا تكلم بكلام لا يصدر عن اجتهاد عادي أن هو يكون لم يعرف بالروايات عن بني إسرائيل، ما يكونش بينظر في كتب أهل الكتاب ولا بيروي عن أحد منهم. ولهذا تراهم لا يعتبرون هذا مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، لأن عبد الله بن عمرو كان مهتم بكتب أهل الكتاب، فعبد الله بن عمرو لو قال كلام من عند نفسه كده زي دوت، حاجة قال هذا من الإيمان أو هذا يحدث يوم القيامة أو حدث كذا لفرعون ولم ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا حديث موقوف. يا أخي ما تقول له حكم الرفع، نقول لك ما ينفعش. ليه؟ يقول لك ما عبد الله بن عمرو كان بيقرأ كتب أهل الكتاب، كان قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب وكان يقرأ فيهما، فما نضمنش يكون هذا الكلام خده من التوراة والإنجيل، ما نقدرش نسبه ونقول هذا مرفوع حكما، لا هذا موقوف على عبد الله بن عمرو، ويحتمل بأن هو قد يكون أخذه من هنا أو من هناك. لكن مثلا واحد مش معروف بهذا زي عمار بن ياسر، لم يعرف عنه الأخذ عن بني إسرائيل ولا الرواية من كتبهم ولم ينظر فيها، لما يقول حاجة زي كده نقول هذا حديث موقوف على عمار ولكنه في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمار أكيد سمعه من النبي، هذا لا يتأتى من عند عمار. فهنا قول عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، المسائل دي الخاصة بالإيمان والاعتقاد ما ينفعش يتكلم فيها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ الاعتقاد إلا من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل فيه كلام أحد. فيقول ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، يعني استكمل الإيمان كما هو عند من ذكرنا من المخرجين. يعني الإنصاف من نفسك، أن تنصف الناس من نفسك، وده أمر فقد أو كاد يفقد هذه الأيام، فإن الناس اليوم كلهم يدعي حق أخيه ويتعامى عن أنه ظالم، هو عارف أنه ظالم وأن هو بيأخذ حق أخيه عنوة، ومع ذلك يتعامى عن ذلك ويبتكر لنفسه حججا شيطانية، هو أعلم الناس بأنها باطل ولكنه يصدق نفسه ويمشي على ذلك ويأكل حق أخيه أو يظلم هذا وذاك. لكن الإنصاف من النفس هذا من شيم الكبار، من شيم أولي الألباب، من شيم المؤمنين الكمل. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: والله ما نظرني أحد إلا ووددت أن يظهر الله الحق على لسانه، لأن ذلك أجدر أن يقبله. ولما نظر حد في مسألة مش بهم إن أنا لأغلب، أنا نفسي إن هو يعني يجري الله الحق على لسان الخصم، لو ده حصل وهو اقتنع وهو اللي قال يبقى هو كده هيتبع الحق من غير ما يبقى عنده مشكلة. لكن لما يظهر الحق على لساني أنا قد يستنكف وقد تغره نفسه وقد يتعالى أن يقبل مني فيصر في اللجج وفي اللجاج ويأخذ بالباطل. فيقول: ما نظرت أحدا قط إلا ووجدت أنه أظهر الله الحق على لسانه ليكون هذا ألين على قلبه، بحيث يقبله من غير ما يعمل مشاكل ويبقى موضوع صعب عليه وكلام منه. وهو الذي قال: والله لو وجدت أن هذا العلم كله انتشر ولم ينسب إلي منه شيء. ده منتهى الإنصاف. وهل هذا لما كان يخالفوا أصحابه ما كانش يقلب الدنيا عليهم، ما كانش يفعل ما يفعله اليوم من ينسب للعلم جهلا وزورا وبهتانا. مرة اختلف الشافعي مع تلميذ يونس بن عبد الأعلى، اختلفوا في مسألة واحتدوا، ودي طبيعة العلم، كل واحد يبقى شايف نفسه على حق للحجج التي عنده والبراهين التي قرأها وراجعها، فيبقى له لهذا الأمر له حدة في النفوس أحيانا. ولهذا بعض العلماء كلامهم في مسائل العلم يبقى كلام صعب جدا، كلام عامل زي حد السنان يعني بيقطع رقاب كلام، بس كلام عنيف جدا. وابن حزم مثال على هذا شهير، حتى قالوا إن سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان إخوات، لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف الثقفي الاثنين بقطعوا يعني. فيونس بن عبد الأعلى والشافعي اختلفوا في مسألة واحتدوا، كلامه كلام شديد وكده، وقاما مغضبين قاموا من القعدة زعلانين. ورجع يونس إلى داره ومشى الشافعي، فيقول يونس: فما راعني ما أذهلني إلا والشافعي يطرق الباب، فقلت: من؟ قال: أنا محمد بن إدريس. فخرجت فإذا هو الشافعي، فقلت: ما وراءك يا أبا عبد الله؟ خير؟ إيه اللي حصل؟ جاي ليه؟ قال: يا يونس، أما يصح أن نختلف ونكون إخوانا؟ هو ما ينفعش نختلف مع بعض برضو حبايب، يعني لازم نختلف في مسألة نقاطع بعض ونؤذي بعضنا بعضا ونشتم بعضنا بعضا. فيقول: ما رأيت أعقل من هذا الرجل. رجل ده رجل عاقل فعلا، هؤلاء هم العلماء. يقول: أما يصح؟ أما يستقيم؟ مش ينفع نختلف براحتنا في العلم بس نبقى حبايب؟ مش لازم لما خلفك مسألة صغيرة تقول: والله هذا فاسق وهذا مرتد وهذا جهمي وهذا مش عارف ايه وبتاع ايه، كما يجلس النهاردة بعض الناس قاعدين لكده، بعض البطالين ممن لا علم عندهم ولا دين، خذوها من أصرها يعني، رأوا العلم صعب المنال يحتاج إلى وقت وإلى أهبة واستعداد، وهذا هم أضعف من هذا بكثير، فرأوا أسهل الطريق إلى أن يصلوا إلى أن يصيروا أهل شهرة ومتصدرين هم يطعنوا في العلماء. ولما يسقط العلماء يبدون بقى هم العلماء، لما تقع للأوالب تقوم الانصاص كما يقول الجماعة العوام عندنا، يقول لك: ما الأوالب وقعت نامت والانصاص قامت. الأوالب اللي هو الايه اللي هو الحجر يعني الكامل الذي يبنى به قالب الطوب، يقول لك: ما الأوالب نامت والانصاص قامت. فهم بيأخذوا بمثل هذا المنطق، هم عشان يوصلوا لهؤلاء العلماء الكبار ودمهم سنين ومش هيوصلوا، لأنهم ليست لهم هذه الأدوات، ما عندهمش الآلة التي بها يصلون إلى هذا الطريق، وليس عندهم من هذا الإخلاص شيء إلا من رحم ربي، فهم مش عارفين يوصل. فأسهل حاجة إيه؟ يوقع الكبير دوت فتستوي الروس بقى، يبقى كله صغيرين وخلاص وأنا أحسن الصغيرين، وتمشي المسألة كده. فده ليس من الإنصاف في شيء. فترى أحدهم يمسك للعالم بزلة متوهمة كلام يحتمل 100 وجه، يقول لك: لا هو قصده بكذا، وقد يبين العالم صواب قوله في المسألة يقول الله يا جماعة فهمت غلط أنا قصدي كذا ويقول الحق يقول لك لا ده هو ده هو بيماري وبيوجاء وبيخبي ومش عارف ايه. سبحان الله. هم لهم مقصد، قصدهم إسقاط الرموز بس، مش قضية بقى إنصاف وحق وحقك ونتفاهم ونشوف الحق مع مين ونتبعه إطلاقا، مش دي القضية. القضية هو عايز هؤلاء الكبار حتى يصير الصغار هم اللي في الميدان يعني. ومر أبو حنيفة على غلمان أمثال هؤلاء يتفقهون وليس لهم شيخ، شوية صبية يعني قاعدين بيذاكروا مع بعض، فقال لكم رأس لكم شيخ بيعلمكم؟ قالوا لا. قال إذا لا تفلحون، بيقول عمرهم ما مفلحين لأنهم شغالين بالهوى، مفيش حد يربيهم، مفيش حد يعلمهم، كلهم أسنان متقاربة، أحداث الأسنان سفهاء العقول والأحلام، نسأل الله السلامة. فليس هذا من الإنصاف، من الإنصاف أن المرء ينصف من نفسه إذا جاءت عليه الحجة رضخ، وإلا يكون متكبر. الذي لا ينصف من نفسه هذا متكبر، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. تشير في الحق واضح وتقول لا مش لا أكيد في حاجة يا أخي، ما الدليل هو واضح. زي يعني بعضهم تقول والله لو إحنا جئناك بالحجة ترجع يقول لك ماشي، تأتي بالحجة يقول لك لا أكيد فيها حاجة، أكيد العالم شافها وما عجبتوش. يعني مثلا بعض من يتعصب للعلماء تقول له والله يعني كلام مثلا الشيخ الفلان هذا خطأ، ولا خطأ ليه؟ تقول له والله أصله كان بيتكلم كما في كلامه بناء على حديث موضوع وما كانش يعرف رحمه الله، كانش من أهل الحديث وما كانش واخد باله يعني. وأنا بقول لك هو هذا الحديث الذي هو عمدة شيخك في هذه المسألة موضوع، وليس للشيخ حجة إلا هذا الحديث، إيه رأيك؟ ترجع بقى عن كلام الشيخ يقول لك لا، لعل الشيخ علم ذلك وهو أعلم منك بهذا، وأكيد كان عنده حجة تانية وما لهاش. هذا طبعا هذا جدل باطل، لأن هذا الكلام نحن بقى افترضناه ومشيناه وخدنا به، يبقى ما فيش حد غلطان خالص في الدنيا، ما حدش غلط خالص في العالم، لأن أي حد يبقى أكيد كان عنده حجة وما قالهاش وكان عنده مبرر وما قالش معاه والغايب حجته معاه. لا طبعا ده كلام ما يتقالش في العلم خالص، ده كلام المصاطب، الغايب حجته معاه ده في المصاطب بس وفي آلات العوام، لكن في العلم مفيش كلام من ده. العلم فيه دليل، ما فيش دليل يبقى خلاص الموضوع انتهى. والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء، أي حد يدعي دعوة ما يجيبش عليها حجة واضحة بينة يبقى كلامه ده ملوش لازمة خالص، كلامه هذا مجرد دعوة عارية عن الدليل لا يؤخذ ولا يلزم به أحد. فعمار يقول رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك. وطبعا الذي ينصف من نفسه لا يترك لمولاه عليه حقا إلا أداه، لأنه عارف اللي ليه واللي عليه، ده المنصف، مش بينظر للي ليه فقط وينسى الذي عليه. بعض الناس كده، هناك فرق خلق من خلق الله لا يهمه إلا أن يأخذ فقط، عايز حقوقه. طب وعليك واجبات أين هي؟ أبدا. يعني يقول لي ربنا مضيق علي وما فيش يعني فلوس وما فيش والدنيا واقعة وزعلان قوي، وعمال يدعي يا رب اديني فلوس، يا رب اعمل لي وسوي لي. طب انت فعلت لله، اديت لله تعالى حقه، صليت ليه ما بيصليش ولا بيزكي ولا يرقب في مؤمن الا ولا ذم ولا عنده اي فكره عن اي حاجه؟ يعني تتكلم هو في اللي ليك، ما تقول بقى اللي عليك، يعني انت اهتم بالذي عليك، ادي حق الله عليك ان كنت تتكلم بهذا المنطق، فادي ما عليك. فالمنصف من نفسه لا يدع لاحد عليه حقا الا اداه، لانه كما قلنا منصف. نعم. ولا يترك شيئا مما نهاه عنه خالقه أو مولاه إلا اجتنبه. وطبعا لو هو عمل اللي عليه وساب الممنوع منه هذا هو الدين، هذه التقى، هذه التقوى، إن هو يترك ما يترك الحرام ويفعل الواجبات، يعمل اللي عليه ويسيب اللي مش عليه، هذا هو عين الإيمان، ده جمع أركان الإيمان كلها. فشوف الكلام ده كلام جامع. لهذا بعض العلماء حافظ ابن حجر مع إنه يرى إن الحديث موقوف على عمار هذا الصحيح فيه، وإنه كما قلنا الحديث الذي فيه الرفع ضعيف، لكن يقول هذا الحديث عليه طلاوة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيه يعني رونق النبوة وجوامع الكلم، هذه الكلمات الثلاث جمعت الإسلام كله فعلا. الإنصاف من نفسك ده جمع ملاك الإيمان كله في هذه العبارة. ولهذا وإن كان هذا من كلام عمار، لكن كما قلنا هو مرفوع حكما للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام عليه طلاوة النبوة، كلام جامع مانع فعلا. فالإنصاف من نفسك يقتضي ألا تظلم أحدا، ولو كنت وإذا رأيت أن لأحد عليك حقا أديت دون أن يطالب، كراجل منصف كما تحب أن تأخذ ما عنده من حقك تبذل له ما عندك من حقك، ها هذا الإنصاف من نفسك. مش حد يقول لك والله انت ملزم تعمل كذا، انا اعمل من نفسي، مش مستني حد يقول لي اعمل كذا ما دام هذا حقا عليك. وبذل السلام للعالم، العالم اللي هم ايه الناس كلها، يعني من عرفت ومن لم تعرف كما سياتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على التواضع، الرجل المتواضع هو الذي يسلم على كل من يراه في الشارع، دخل مكان لا ينتقي منه ذوي الشارة. بعض الناس لا يلقي السلام الا على اناس بعينهم ليظن أن هم مثلها وأحسن منه شوي، لكن من يحسب أنهم دونه في المستوى مش يرضى يسلم عليهم، يمر عليهم ويصعر لهم خده ولا يلقي عليهم السلام أصلا. إذا ورد في المجلس شخصا من أولئك الذين يبحث عنهم لقضاء مصالحه يسلم عليه وترى البشاشة على وجهه والحفاوة واضحة في عينيه. طيب لو لقى المجلس ناس عاديين بسطاء، ناس مساكين ولا حاجة، قد لا يلتفت إليهم أصلا، ليس هذا من الدين. عمار يقول وبذل السلام للعالم على من عرفت، كما قال صلى الله عليه وسلم على من عرفت ومن لم تعرف. فهذا يدل على التواضع وعدم احتقار الخلق، وهذا من تمام مكارم الأخلاق، أن المرء يسوي بين جلسائه في نظره، لا يحتقر حقيرا ولا يعظم عظيما. الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عجمي ولا عربي ولا أسود ولا أبيض، إلا لا فضل لأحدهم إلا بالتقوى والعمل الصالح. وكذلك أيضا الإنفاق من الإقتار، قال بذل السلام للعالم، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. يبقى هو مضيق عليه وليس معه كثير مال وبينفق في سبيل الله، فده إذا ربنا وسع عليها ينفق أكثر. لكن يقول لك والله أنا مش معايا والمعايا بسيط وكده دوت، لو بقى معاه الدنيا كلها مش هينفق حاجة برضه. يبقى مبدأ في الحياة في ده، مبدأ في واحد تعود الإنفاق على حد ما قال الشاعر وينسب لعبد الله بن جدعان لأمية بن أبي الصلت، عبد الله بن جدعان يقول تعود بذل الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله. بقول في ناس كده متعودة على طول بتدفع لا تتوقف أبدا، فيقول هذا الممدوح يقول تعود بسط الكف، دايما إيديه مبسوطة بيدفع، يعني لأن دايما يكنى عن الإعطاء بالبسط. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله. لو حد يعمل كده ولا حاجة أنامله ما ترضاش، قوله لا مش ممكن، طول عمرك تعمل كده على طول أحسن، تدفع يعني ما تاخدش. تتعود بذل بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقال أمر لم تطعه أنامله. هو البحر من أي النواحي قصدته أو أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. وده لو هو إيديه ما فيهاش غير روحه وحد قال له اديني اديله روحه، فيقول للسائل اتق الله، راجل هيقتل نفسه من اجلك، ان راجل باذل يبذل حتى مهجته. وده وقع لحاتم الطائي، حاتم الجواد الشهير اجود العرب، حاتم الطائي كاد يقتل ولده لبعض ضيفانه، جاءه الضيوف ما لقاش حاجه يذبحها في الزريبه، فراح جايب ابنه واضجعه ليذبحه ويقدمه للضيفان حتى يأكلون. وده أمر لم تسمع به العرب، وهو القائل فيما أثر عنه، وكان عجيب في جود هذا الرجل، يعني كان يقول للعبد الغلام بتاعه يجي كده في الليالي التي فيها الرياح شديدة والبرد يعني برد قر في غاية البرودة، وكان يقول لغلامي أوقد النار في على رأس الجبل وخليه جنب النار، وقف بجوارها، لو النار دي حد شافها وجه اعتقك أنت لوجه الله. يقول لغلامه يا أوقد، فإن الريح ريح صر، فإن البرد برد قر، والريح يا غلام ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. يقول له أنت روح ولع كده على راس الجبل النار، الدنيا تلقى أول النهاردة برد، لو حد شافها وجه عشان يبات عندنا الذي يتعشى وبات عندنا تبقى أنت حر لوجه الله. أي شيء هذا؟ هذا اللي يقولوه فيه كده فعلا، تعود بسط الكف لرجل مش عارف يبطل جود عشان يجيب ضيف يعتق الرجل بتاعه العبد اللي بيخدمه ويقتل ولده، يكاد يقتل ولده يوما حتى يطعم جيرانه. وكان صلى الله عليه وسلم أجود من حاتم، كان صلى الله عليه وسلم أجود منه 100 مرة، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعطي عطاء لا يعطيه إلا نبي صلوات الله وسلامه عليه. فاللي تعود على الإنفاق بينفق، ولو مش معاه حاجة خالص بينفق، لو هيستلف بينفق كما كان يفعل الزهري رحمه الله. الزهري كان عليه دين عظيم جدا، كان دائما عليه ديون يسدها عنه الخليفة أحيانا أو أحد الناس، وما كانش بيستدين لنفسه قرشا واحدا ولا دينارا ولا درهما، كانش بيستلف لبيته أو لعياله أو لنفسه، كان يستدين ليعطي الناس، يعطي الغارمين، يشوف حد مزنوق يفك زنقته، يعطي فقيرا يعطي غارما، وكان يركبه دين عظيم كل عام بسبب هذا. هو اتعود ما عرفش يقول لا، إذا طلب أحد منه شيئا لا يطاوعه لسانه أن يقول لا، فعلى طول بيطلع، ثم معهوش بيقول اللي معه حاتل من اللي جنبيك من هنا من هناك وخلص. على حد قول القائل ويصح في هذا، قال ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. الفرزدق لما مدح علي زين العابدين، علي زين العابدين حفيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلي هذا كان من أجود الناس رضي الله تعالى عنه، ووقع له موقف لطيف ذكره أهل التوريخ. كان مرة راح ذهب ليحج، وكان عند البيت، وكان في هذا اليوم هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين كان رايح برضو إيه يحج، فحاول هشام أن يعني يذهب للحجر ليتلمسه يعني، فلم يستطع من الزحام، أمير المؤمنين مش عارف يوصل للحجر، وجاء بعده على إثره علي زين العابدين. فلما رأى الناس عليا وسعوا له، الناس وسعت لوحديها كده، فدخل واستلم الحجر وقبله ومضى لشأنه. وكان على رأس هشام يومئذ رجل أعجمي، ما رجل سفير كان جاي له من بلد تانية يعني، فتعجب وقال من هذا الذي لم يوسع الناس لأمير المؤمنين ووسعوا له؟ مين ده؟ أكيد حد أهم من أمير المؤمنين. فسأل هشاما فقال هشام ما عرفوش، حسدا منه لعلي زين العابدين، كان بينهم بعض الإشكال يعني، قال لا أعرفه. وكان الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة الشاعر الشهير، الشاعر الشهير، مع أنه كان فيه كلام يعني في دينه كلام، كان يومئذ واقفا على رأس هشام. فلما رأى الموقف ورأى هشام قد غمط ولم ينصف عليا زين العابدين وقال ما عرفوش، ارتجى على الفور يقول أبياته الشهيرة أكثر من 70 بيت، قال هذا الذي تعرفه البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، بجده أنبياء الله قد ختموا، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وساق 70 بيتا حتى قبض عليه هشام ورماه في جب، حبسه في البير يعني، وكاد يقتله، لأنه رجل ممسكنا أحرق الملك ومدح غريمه يومئذ علي رضي الله عنه ورحمه وصلى على جده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالشخص اللي تعود الإنفاق بينفق، لو ما كانش معاه بينفق برضه، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف ذلك؟ قال هذا رجل ليس له إلا درهمان، واحد مش حيلت ولا 2 درهم، فأخرج أحدهما لله وأبقى آخرا في جيبه، ده طلع نص ثروته. وصاحب 100,000 رجل له مال عريض، ملياردير، أخذ من عرض ماله 100,000 ولا حاجة بالنسبة لثروته، ده فضل فكة بيحطهم في جيبه وراح يتفسح ولا حاجة 100,000 دي، لكن هذا الآخر صاحب الدرهم ما عندوش غير 2 بس، ده نص ثروته، فسبق درهمه 100,000. فالمتعود الإنفاق بينفق وإن كان مقترا أو مقترا عليه. حديث له بقية طويلة، قد انتهى الوقت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.